والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال هذا، ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي في الله، من ضمن الأسئلة التي ترد في هذا في أبواب الأيمان، سائل يسأل ويقول: أنا شخص علي أيمان كثيرة ونذور أغلبها لم أتمها ولم أوفي بها، بل حلفت وكذبت أو أقسمت وكذبت، فماذا علي أن أفعل في هذه الأمور؟ هنا ينبغي علينا أن نعلم أن أبواب الأيمان والنذور من الأبواب الهامة جدا، وأنه يجب على كل إنسان أن يوفي بما نذر. والله سبحانه وتعالى مدح أهل الإيمان بقوله سبحانه: والموفون بالنذر. ويجب على المؤمن أن يوفي، وليوفوا نذورهم. فيجب على المؤمن أن يوفي بنذره وأن يحرص على ذلك، ويعلم أن أصل النذر أن الإنسان هو الذي يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه. فطالما أنك نذرت فيجب عليك أن توفي بنذرك، وكذلك في الأيمان. أكمل الحديث عن هذا عقب هذا الاتصال. أستاذ محمود،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
معك محمود من أسيوط.
بارك الله فيك، تفضل.
الله يخليك. أقول يا شيخ،
تفضل. وطي صوت التلفزيون وتكلم، بارك الله فيك.
حاضر يا شيخ، ماشي. أقول يا شيخ،
تفضل. تفضل تفضل.
لو أنا دخلت وعلي صلاة الظهر ولقيت صلاة العصر في الجماعة، أصلي العصر جماعة وبعد كده أصلي الظهر، ولا بعد كده أصلي الظهر والعصر؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
ماشي يا شيخ، شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. أم حمزة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت كنت عاوز أسأل عن، كنت عاوز أقدم على شقة في الإسكان الاجتماعي، حرام أم حلال؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أحبتي في الله، طيب ناخد أم أسماء، الأخت أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
حضرتك بس أنا كنت عايزة أطلب منك طلبين.
اتفضلي.
الطلب الأول اللي أنت تدعي لوالدتي بشوفها عشان تعبانة، والطلب الثاني اللي هي بتدعي لها برضك اللي هي تروح عند الرسول وحسن الخاتمة.
حاضر، أفعل إن شاء الله بظهر الغيب. إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن ينولها الخير الدنيا والآخرة، وإن شاء الله ندعي لها بظهر الغيب. طيب معانا أخونا الأستاذ وليد. تفضل.
شيخنا الحبيب،
بارك الله فيكم،
ربنا يعزك يا ربي. بالنسبة لباب النذور، ربنا يبارك في عمرك.
أيوة.
لو واحد نذر مثلا كبش لله او عنز لله يعني، وقال لو اتى يعني لو جبت كل سنه يعني اثنين حانزل واحد منهم لله يعني.
تمام.
فانا اقصد لو هو زي اللي مثلا بقول لاوقات ان انا اصوم كل مثلا في كل اسبوع يوم لله، هو عايز يقطع النذر المستمر دوت، وباع مثلا عايز اعرف الصوره الصحيحه يعمل ايه عشان يقطع النذر دوت يعني. لو باع مثلا الام هل عليه شيء، ولا هو عايز يقطع النذر المستمر دوت، يقطعه ازاي بقى؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله،
ربنا يبارك في عمرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب طب معانا ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا ليا سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
أول سؤال، أنا كان عندي مشاكل في بيتي، يعني كرب شديد قوي، وصومت رمضان بفضل الله وما فيش غير يومين اللي هما بتاعت الحيض اللي هما فطرتهم.
نعم.
بس أنا مع هاي المشاكل وكده ما حسيتش إن أنا صمت، يعني زي ما مصوم طوال، يعني صمت يعني مع المشاكل ما حسيتش إن أنا صايمة كويس. بقى غرض إن أنا يعني مثلا يجي مع الشتاء بإذن الله كده، ربنا اللي طال في عمري عايز أعيد الشهر، فعايزاك تفسر لحضرتك كده.
يعني انت كان في مشاكل في الصيام فعايزه تعيد الصيام شهر رمضان يعني؟
المشاكل في بيتي، انا في بيتي حسيت ان اثرت وبطلت الصيام مع مشاكل انا وزوجي.
حاضر حاضر حاضر. ام ايمان.
نعم.
تفضلي سؤالك، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت قادر نادر، ويعني كنت جايله لو ايه مثلا لما يبالي بيت لوحدي وكده، هنذبح كل سنه ونذبح بنفسي. فانا طبعا بقالي سنتين كده بنذبح، بس ما بنذبحش بنفسي، ما عرفتش يعني. فبعد كده يعني لو حبيت، لو مثلا ما قدرتش نذبح او كده يعني، يبقى حكم ايه؟
مش قادره تكملي.
يبقى حرام عليا ولا ايه؟ مش
حاضر عارف. حاضر اقول لك تعملي ايه. حاضر.
شكرا.
العفو. معانا الاخت دعاء.
ايوه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا ليا 3 اخوات تانيين، فالمهم والدي ووالدتي توفوا، فكنت عايزه اخد حقي من ميراث ابويا، فحاولت معاهم بالحسنى كتير بس هم رفضوا.
ايوه.
انا يعني ربنا ما اكرمنيش بالاولاد وكده، فكنت عايز اعرف يا شيخ لو سمحت، انا دلوقتي لو لجأت المحكمه هل يبقى حرام عليا حتى لو في قطيعه رحم؟ ان هم
حاضر.
يعني انا حاولت معاهم ودخلت ناس كبيره برضو ما فيش فايده.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
وبعدين يا شيخ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هم عاملين يلوهوني يعني، بيقولوا لي طب ماشي، طب اصبري، طب مش عارف ايه، بس انا شايفه بصراحه ان هم يعني بياخدوا حقي جامد قوي،
حاضر.
فمش عارفه اعمل ايه يا شيخ بالله عليك.
أبشري أجيبك إن شاء الله.
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معانا الأخ عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم.
وإليك وللمشاهدين جميعا. بارك الله.
سؤالان فضيلة الشيخ لو سمحت.
بارك الله فيك، تفضل.
السؤال الأول، أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أو أن أشترك في بقرة؟
حاضر.
السؤال الثاني، الأسباب المؤدية إلى سعادة الأسر، وجزاكم الله خيرا.
الأسباب المؤدية إلى إيه؟
إلى سعادة الأسر، الأسر
حاضر
المسلمة.
حاضر حاضر حاضر.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. طيب معنا أم محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه 3 سؤالات عندك يا شيخ، الله يرضى عنك يا رب.
تفضلي. بارك الله فيك.
تسلم يا رب ويخليك ويراضيك يا رب، ويجعلكم دائما منورين الشاشه يا رب.
بارك الله فيك. امين.
تسلم يا رب ويخليك ويراضيك. اول سؤال يا شيخ، لو سمحت، يعني ممكن بيقولوا ست المراه عوره، فينفع انها لما يكون معدي تقول السلام عليكم لاي رجل؟
حاضر.
السؤال
الثاني.
سؤال اني يعني بقرا يعني بصدق ربنا كثير يعني بعد الصلي، وبقرا قول الله احد كل يوم 10 مرات 20 مرة زي ما بيريد ربنا.
أيوة.
بس بعد الصلي في الليل يعني كده من الساعه 1 لغايه اقام الليل، فليه ثواب ولا يعني لا؟
حاضر حاضر.
طب ولما يكون في حد مثلا معدي شيخ قدام الصلي مش حرام؟
حاضر.
الله يرضى عنك يا رب. وبردك يا شيخ بردك عايزك تدعي لي دعوه حلوه كده للحجي حبيبتنا كده، ان ربنا يشفيها ويعافيه.
حاضر ان شاء الله، ادعي لها بظهر الغيب ان شاء الله. بارك الله فيك.
الله يرضى عنك يا رب، وربنا يا رب يبارك لها ويجعلها حجه مقبوله باذن الله.
ان شاء الله ان شاء الله. معانا ام محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك ليا سؤالين بس عند حضرتك.
تفضلي يا ام محمد.
السؤال الاول يا شيخ، كنت صايمه انا يعني السحار وصليت الفجر، وقلت يعني هخبز بسكوت بعد الفجر، فانا كنت فاكره انه لسه يعني الفجر ما ادنش، وكنت صليت فدقت حكت البسكوت كده وانا ناسيه يعني، ما كنتش اعرف اصوم اليوم تاني ولا ايه؟
وانت كنت ناسيه؟
كنت ناسي ان انا صحيت وصليت.
اجيبك. حاضر ان شاء الله.
ماشي. السؤال الثاني حضرتك، بص، في رمضان اللي فات بنتي عندها 3 سنين توفي، بس في حادث عربية قدام البيت. الراجل اللي خبطها وقفوا هم جيراننا.
نعم.
وقف وخدناها هي توفت في مكانها يعني. بعد كده يا شيخ القضية شغالة من السنة اللي فاتت للسنة ده. ما فيش أي حاجة يعني جديد، ولا خدنا تعويض ولا إيه. الواد لسه حكموا عليه اللي هو خبطها.
تمام.
بعدين يا شيخ هم قوم دلوقتي العربية كانت باسم أمه، والناس اتدخلت وقالت يعني إيه هيحكموا عليه. فالناس اتدخلت وقالوا عشان خاطر أمه ما ينفعش تتحبس أمه، تتحبس هو وأمه مع بعض.
نعم.
هي مالهاش ذنب. فانا ايه مش عارفه يا شيخ اعمل ايه. قالوا لنا تنزلوا على القضيه دي، هم قضيتين احنا رفعناهم عليهم.
طب حاولوا يدفعوا فلوس ولا ما حاولوش دي؟
لا هم قالوا اللي عايزينه احنا ندفعوه، اللي عايزينه هم يعني احنا ندفعوه. احنا مش عايزين تعويض، انا عايزاه هو يتحبس بس عشان يعني خاطر بنتي.
وجيبك
المهم رحت قلت انا هتنزل على قضيه امه وهي ما تتحبسش ماشي، هي مالهاش ذنب. بس هو لا انا مش هتنزل على القضيه ولا على التعويض برضه.
وجيبك ان شاء الله.
ماشي يا شيخ،
بارك الله فيك. معنا أخونا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وفيك بارك، بارك الله فيك.
الشيخ معي سؤالين جزاك الله خيرا. السؤال الأول، اليمين المتعلق على مشيئة هل يقع؟ يعني سأقول مثلا والله إن شاء الله سأفعل كذا وما فعلتش.
أيوة.
هل اليمين المتعلق على مشيئة يقع؟
حاضر.
ولا يقع؟ يعني فيه كفارة ولا ليس فيه كفارة؟
نعم.
فيه كفارة ولا فيه كفارة؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، النذر الأصل فيه الكراهة ولا الاستحباب؟ يعني تكون مثلا والله إن ربنا يعني قضالي كذا سأفعل كذا، فعرف يعني النذر ده الأصل فيه الكراهة ولا هو مستحب؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. ماشي، معنا أخونا بلال. ماشي، تفضل.
لو سمحت يا دكتور، بالنسبة للنذر يعني لو واحد نذر نذر ان هو يصوم شهر ولم يستطيع، هل له كفارة غير الصيام؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
صيام شهر، صيام شهر ولم يوفي النذر،
اللي منع عدم الاستطاعة؟
لا مش عدم الاستطاعة حضرتك، هو بيصوم رمضان والنوافل وكل حاجة، بس هو النذر ده ان هو حضرتك يعني كان ناوي ان هو يصوم شهر ماشي متواصل،
وشق عليه صوم.
هو بيصوم رمضان برضه يا دكتور، ما بالنسبه لصيام رمضان
انا فاهم بس هو شايف انه في عنده مشقه انه يصوم الشهر.
بالظبط، فهل له كفاره حضرتك؟ ده اول سؤال.
تمام ماشي
حضرتك، ده اول سؤال. ثاني سؤال حضرتك، ينفع الدعاء بعد التشهد؟ يعني مثلا الواحد لو بيصلي في الجماعه بعد التشهد، الواحد لو بيصلي في الجماعه بعد التشهد ففي فاصل كده يعني الشيخ ما بيسلمش على طول.
حاضر.
وانا خلصت التشهد ممكن ادعي قبل التسليم او والدعاء برضه بعد الركوع؟ يعني انا قلت مثلا سبحان ربي العظيم 3 مرات، واخد بال حضرتك، ولسه برضه ليه الامام لسه ما طلعش من الركوع، ممكن ادعي في الفاصل ده؟
فهمتك، اجيبك ان شاء الله. حاضر
ماشي يا دكتور، ربنا يجازيكم خير عننا يا ربي،
بارك الله فيكم،
ويجازي العاملين على القناه المحترمه ديت، وربنا يا ربي يجعله في ميزان حسناتكم يا رب.
اللهم امين يا رب واياك. ماشي، معنا الاخ محمد. ام محمد.
محمد شاذ، السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ماشي، الله يرضى عنك يا رب.
امين يا رب.
بص حضرتك يا ابني بالله عليك، ما اتجوزش لغايه دلوقتي، نفسي في دعائي ان هو يتجوز ويساعد كده رب العالمين، دعاء كده ادعيه له.
حاضر ان شاء الله.
ماشي، الله يرضى عنك.
ان شاء الله افعل. ان شاء الله، بارك الله فيك، ربنا ييسر له كل امر ويبلغكم خير الدنيا والاخره ان شاء الله عز وجل. أحبتي في الله، من ضمن كان أول شيء تحدثت عنه في مسألة اللي عليه نذور وأيمان كثيرة ولم يوفها، ففي هذه الحالة ينبغي عليه أن يسدد وأن يقارب، ويعلم أنه يجب عليه أن يوفي بالنذر وكذلك أن يوفي باليمين، لأن هذا حلف بالله سبحانه وتعالى. فعندئذ يحاول أن يجمع هذه الأيمان التي يحنس فيها، وكان يقول ايه فعلت وكذبت، يقصد حنس في اليمين، يعني حلف انه يعمل كذا ولم يفعله. فعندئذ وقولك هي كثيرة هنا في هذه الحالة، الايمان المنعقدة اللي هو كان قاصد يحلف فيها مش خارجة لغو منه، عندئذ بيحاول انه يجمعها على قدر الاستطاعة ويسدد ويقارب ويخرج عن كل واحدة كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم عن كل يمين. فإذا كان ذلك يشق عليه أو لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع فينتقل إلى صيام 3 أيام عن كل يمين، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا سؤال أخونا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا الحبيب.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
بعدين سؤال الله يسلمك.
بارك الله فيك.
بالنسبة لشيخنا لتثبيت القرآن بعد النسيان.
أيوة.
تثبيت القرآن بعد النسيان.
كيفيته يعني؟
نعم.
حاضر إن شاء الله.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. معانا أم محمود.
ايوه.
وطي التلفزيون يا ام محمود، بارك الله فيك.
حاضر.
تفضلي.
ايوه لو سمحت يا باشا.
تفضلي.
انا والدي متوفي بقاله 12 سنه.
نعم.
بقاله 12 سنه متوفي.
نعم.
وبعدين انا واختي واخويا لوحدينا، يعني والدتنا متوفيه ووالدي كان متجوز ومعاه تاني 3 رجاله وبنتين تاني.
نعم.
ومرات ابويا موجوده. فاحنا بقالنا 12 سنه ما خدناش حاجه من البيت، ما ادناش اي حاجه، وبنطالب بحقنا، ما حدش عايز يدينا حاجه.
نعم.
فدلوقتي اخويا ليا اخ كان ما بيخلفش توفى بقاله سنه.
نعم.
اللي هو برضو من والدي مش من والدتي.
تمام.
فاحنا هو كان موظف في شركه، فاحنا لينا فلوس وكده اهوت، وهو كان عنده شقه في اسكندريه وعنده شقه في البيت هنا في الجيزه، وعنده عربيه، فاحنا ولا طايلين ده ولا طايلين ده ولا حد راضي يدينا حاجه خالص.
تمام. السؤال ايه بقى؟
نعمل ايه دلوقتي؟
حاضر واجيبك ان شاء الله.
ماشي، شكرا.
ام علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك، انا ليا سلسلتي بينها وبينها مشاكل، وهي دايما بتسبب لي في المشاكل على طول.
نعم.
ومدمره حياتي، مدمره نفسيتي دايما. هي وحماتي، فانا بعدت عنهم خالص عشان منعن بس للمشاكل مش خصام، فانا برضه خايفه اكون ايه ان انا كده مخصماها وكده حرام عليا.
نعم.
بس والله منعنا عشان بس المشاكل والدوشه، ومش عايزه منحيه، عايزه اعيش انا وعيالي في جو هادي.
وجيبك ان شاء الله.
انا بقى في عليا حمات يعني وعماله، فقلت بلاش اقتنع بحق سلفتي، فهل هو عليا كده حرام ولا حلال ولا ايه؟
حاضر وجيبك ان شاء الله. ان شاء الله.
نعم.
عليكم السلام ورحمه الله. كان معنا احبتي في الله سؤال الاستاذ محمود، كان بيقول هو كان عليه انه يصلي صلاه الظهر، ودخل المسجد والإمام بيصلي صلاة العصر، فبيسأل ماذا يفعل؟ هل هو يبدأ يصلي مع الإمام الظهر أم أنه يصلي معه العصر ويقضي بالظهر؟ أقرب الأشياء القول في هذه المسألة صلي الصلاة الحاضرة، لأن الصلاة القضاء هي الآن قضاء، ففي هذه الحالة صلي الصلاة الحاضرة أولا ثم اقضي ما عليك، صلي الصلاة الحاضرة لتأخذ أجرها ثم اقضي ما عليك بعد ذلك. على هذا على أقرب الأقوال في هذه المسألة. طيب نأخذ أم إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بعد إذنك عندي سؤالين.
تفضلي.
جوزي في يوم من الأيام يعني هو رمى علي يمين الطلاق مرتين.
نعم.
يعني كل مرة بنها وبن التانية 2 سنين ولا 3 سنين.
نعم.
المهم بقاله برضو قبل رمضان ده قال لي انت كنت بتقولي فانا بنسى. قلت له ما اعرفش نسيت. قال لي لا كنت بتقولي تكوني حرام عليا زي امي واختي لو ما قلتيش انت قلتي
ايوه،
وانا فعلا كنت ناسيه.
ايوه.
المهم جد قلت له، فقلت له حاجه غيرها، فبعديها افتكرت وقلت له بعديها. بس انا مش عارفه ايه المشكله. المهم في سؤال تاني.
نعم.
كان عندي ولد، وانا عندي ولد وبنت، كان عندي ولد اتوفى في حادثه. كان في ثالثه جامعه الازهر.
نعم.
وشركه التامين صرفت لنا 30,000. وانا قلت له لا ده تعويض، فما رضيتش اخدها، وانا كنتش راضي اروح يعني امضي.
نعم.
فانا مش عارفه هي حلال ولا حرام.
ايوه.
والسؤال الثالث دلوقتي، هو يعني بيتخانق معايا ويقول لي امشي من البيت، فانا بقول له علشان انا ما اقدرش يعني اشحطط البنت في بيوت كده، ولا ما ينفعش الا تقعد في بيت ابوها. اكتب لنا شقة في البيت انا والبنت، ليا ولا البنت نقعد فيها.
نعم.
فهو مش عايز، بيقول ان كده حرام ان هو يكتب للبنت او يكتب لي، ده حرام.
يكتب لها شقة ايه يعني؟ مش فاهم.
يكتب لنا يعني البيت دورين، يكتب لنا يكتب للبنت شقة فيه او يكتب لي شقة فيه، عشان هو
ماشي، هو عنده ورثة تانيين طبعا.
اخواته، هو عايز يتجوز.
عايز يتجوز، حاضر
اجيبك. انا اللي عايزاه يتجوز يعني.
نعم نعم.
المهم اللهم صل على سيدنا محمد. انا ليا ورثة عند اخويا، وابويا ميت بقاله 25 سنة.
نعم.
واخويا مش راضي، يعني اخواتي كلهم خدوا وهو مش راضي يديني عشان ابني مات.
نعم.
حطوني يعني ان هم اللي هيورثوني، وانا عايزه ارضي لبنتي، وهو بيقول لي اشتكي اخوك، يعني انت سايبه له حقك، بنتك او لابو.
ايوه.
وانا محتاره اعمل ايه في ده كله.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن نسيب فرصه للاسئله بعد السؤال ده يا استاذ ابو محمد.
السلام عليكم.
ان شاء الله ناخذ هذا السؤال ونترك فرصه للاجابه ان شاء الله. تفضل.
ازاي الحال يا عم الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله
فيك. بارك عمين.
الحمد لله.
معلش لو سمحت عندي سؤال لو.
تفضل.
انا اعطي الواحد لما يتاجر مبلغ لما يشغله شغل معاه يعني، ويديني الربح بتاعه.
نعم.
يعني مبلغ 30,000 وما يديني في اخر الشهر شغال لما يبيع ملابس يعني.
نعم.
بس انا واخد عليه وصل امانه، في ناس قالت لا ما ينفعش ان انت تاخد وصل امانه بحيث ان انت تضمن شرفت مالك يعني، فهل دي يعتبر حرام ولا حلال ولا في ريبه ولا في حاجه؟
طب هو بيشغلك الفلوس بيديك نسبه مئويه على الربح ولا ايه؟
لا هو قال لي بحسب كل المكسب والخساره كل اخر شهر يعني. بس هو ما يديني مبلغ كل شهر بس مش محدد يعني، مره يزيد ومره ينقص.
ماشي، حاضر حاضر.
بس انا واخد وصل امانه، في ناس قالت لا ده انت لازم تعمل عقد شراكه وكده، فمش عارف، انا خايف احسن يكون في ربا بس في المال دي يعني.
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر،
شكرا يا شيخ، الله يبارك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. كان معنا احبتي في الله في الاسئله، كان معنا ام حمزه بتسال عن حكم انها تقدم على شقه في الاسكان الاجتماعي في هذا المقام، فما الحكم؟ الاصل في المساله اذا كنت عايزه تقدمي على شقه في اي او تاخدي شقه من اي جهه بتعلن عن تقديم، الاصل ان يكون تنظري في العقد، يعني هنا الحكم هنا لما ننظر للعقد المقام. فاذا كان العقد المقام بينك وبين الجهه المعلنه عن السكن مباشر وما فيش طرف ثالث، يعني مش هيعمل لك اجراءات بنكيه وتروحي تسدي في البنك، او هم هياخدوا فلوسهم كاش من البنك وبعدين انت تسد بزياده للبنك، فاذا كان في طرف ثالث بالصوره ديت لا يجوز. اما اذا كان من نفس الجهه مباشره هتسددي للجهه اللي بتقسط لك مباشره، فعندئذ يجوز. فهنا المساله حكمها متعلق بالنظر في كراسه الشروط وفي العقد، هل هو طرفين ولا في طرف ثالث؟ فاذا كان بينك وبين الجهه اللي بتبيع الشقق مباشره فعندئذ يصح. اما اذا كان انت هم هيعلنونك وتدفعي لهم المقدم وبعدين تسددي لطرف ثالث، فعندئذ يدخل فيه الربا فتبتعدي عنه، بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. كان معانا الأستاذ وليد يقول أنه هو نذر مستمر، أو مسألة قطع النذر المستمر إذا كان الإنسان مش قادر يستمر فيه، ماذا يفعل؟ أن هو نذر مثلا يصوم 3 أيام مباشرة كل شهر، أو يصوم يوم كل أسبوع، أو يذبح كبش كل كذا، فعندئذ شق عليه ذلك، فماذا يفعل؟ عند قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. فإذا كان الإنسان نذر وشق عليه الوفاء به لطوله أو للاستمرارية، والنذر المستمر هذا يحدث نوعا من المشقة، فعندئذ في هذه الحالة كفارة يمين، طالما أنه وجدت المشقة في الاستمرارية. أما إذا لم توجد المشقة فالأصل الوفاء بالنذر، بارك الله فيك. فهذا بالنسبة لهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب كانت الأخت أسماء بتسألنا أن احنا ندعو لوالدتها، فإن شاء الله ندعو لها بظهر الغيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الخير لكل من سألنا الدعاء، وأن يغفر لي ولهم، وأن ييسر الحاجات، وأن يقضي الديون، وأن يعني يرزقنا خير الدنيا والآخرة، وسبحانه وتعالى يثبتنا على طاعته ويقضي سؤلنا بفضله ومنه سبحانه جل وعلا. أما بالنسبة لسؤال الأخت أم عبد الله، كانت بتسأل على مسألة إن كان عليها في مشاكل كتير جدا في أثناء صيام رمضان، وهي من كثرة المشاكل ما حستش بالإيمانيات اللي هي المفروض بتستشعرها في كل مرة بتصوم فيها رمضان نتيجة هذا، فعايزة تعيد صيام الشهر. هذا لا ينبغي عليك أن تفعلي ذلك، لأن الصيام فقهيا صحيح، الإيمانيات أو المشاكل أو ما إلى شابه صحيح فاتك بعض الأجر، لكن الصيام صحيح، فليس عليك أن تعيدي الصيام، إنما الأيام اللي افترطيها فقط هي اللي تقضيها، أما إعادة الشهر بدون وانت صمتيه فهذا لا يصح في هذا المقام. لكن استدركي ما فاتك بأعمال صالحة، بصيام نوافل كثيرة تأخذ بها الأجر عند الله، وصيامك صحيح لا غبار عليك، فما تلاقيش بارك الله فيك، الصيام صحيح وما تعدهوش، لكن أكثري من فعل الصالحات التي تؤجري بها وترفعي بها الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى، وتعود ما فاتك من الرقي في الدرجات، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب كان معنا أيضا أم إيمان، كانت أيضا نظرت أن تذبح كل عام ومش قادرة تكمل النذر في هذا المقام، فبنقول لك أيضا يا أم إيمان كفري كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، فإن كنت لا تستطيع أن تكملي أو شق عليك ذلك فعليك أن تكفري كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا كنت لا تستطيع أن تطعمي أو تكسي فعندئذ لك أن تصومي 3 أيام ولا شيء عليك بارك الله فيك. كان عندنا الأخت دعاء بتسأل إن هي يعني إخوة في ميراث، وإخوتها أو أقاربها بيمطلوا في إعطائها حقها في الميراث، فبتسأل هل يجوز أن تلجأ إلى المحكمة وإن كان سيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وهذا الذي منعك الميراث ويؤخر فهذا ظالم، ودي مسألة خطيرة بيقع فيها كتير من الناس، لما بيكون أحد الورثة جالس مثلا في شقة والشقة ميراث أو في بيت أو وضع يده على الميراث فبيماطل بالتعجيل لأداء الميراث في هذا المقام، فهذا نوع من الظلم ونوع من تضييع الحقوق ولا يسعه أن يفعل ذلك، فعندئذ متى طالب الورثة بالميراث يجب عليك أن تؤدي إليهم هذا الميراث، وأذكرك بخطورة أكل أموال الناس، والمفلس ومن يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وأعمال خير وبر لكنه ضيع حقوق الناس فيأخذ منه بالحسنات، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وهو طرح في النار، فحقوق العباد ليست بالأمر الهين، وأكل الميراث سحت، فينبغي أن نراعي ذلك. إذا لجأت للمحكمة لأنهم يماطلون ليس عليك أي شيء، فالأصل نحن بنحاول نحن نصلح في جلسات ودية، فإذا فشلت الجلسات الودية فعندئذ يلجأ للقضاء يفصل بينك، وليس عليك في ذلك أدنى حرج، ولا تكوني قاطعة للرحم بذلك لأنك بتطالبي بحقك، وليس عليك أي إشكالية في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا أيضا الأستاذ عبد الله كان بيسأل في مسألة أيهما أفضل في الأضحية، هل الأفضل الكبش أو الاشتراك في بقرة؟ لو ذبحت كبشا كان أفضل، إذا ذبحت كبشا منفردا بنفس مستقلة كان أفضل، والاشتراك في البقرة جائز والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا من حيث الجواز كلاهما جائز، بس إذا اشتركت في بقرة تكون بمقدار سبع، أما إذا ذبحت الكبش فيكون أفضل، بارك الله فيك. يتكلم عن أسباب سعادة الأسر. احنا كنا عملنا عدة لقاءات كثيرة، هذا باب كبير جدا في هذا المقام في برنامج قضايا معاصرة، وتحدثنا فيه عن أسباب سعادة الأسر فليراجع. لكن سريعا أحب يعني أن أبين أن بخلاصة أسباب سعادة الأسر أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وجود الطاعة في البيت، التحاكم عند الاختلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل طرف من الأطراف يسعى إلى أن يفعل المطلوب منه، يعني ينظر الحقوق العالية أمام الله سبحانه وتعالى ويؤديها. لأن الإشكالية اللي بتحدث في الأسر أن كل إنسان بينظر للذي له ولا ينظر للذي عليه. أنا أقول لو أن كل إنسان، الزوجة نظرت للي عليها وحرصت على تطبيقه، ستجد خيرا ويأتيها حقها بإذن الله عز وجل. كذلك الزوج ينظر إلى الذي عليه ويؤديه احتسابا للأجر على الله، يجد خيرا عظيما. وخلاصة المقام قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طاعة الله سبحانه وتعالى سبيل السعادة، فعلى قدر وجود الطاعة في البيت والانصياع لأوامر الله على قدر ما نجد السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. السعادة عموما مرتبطة بطاعة الله والبعد عن المعاصي والإقبال على الله عز وجل وامتثال أوامره. طيب، كان معانا الأخت أم محمود بتسأل وبتقول وبتحكم وبتقول صوت المرأة عورة، فهل يجوز للمرأة إذا ذهبت وسلمت تسلم على الرجل وهي ماشية أم لا؟ أولا صوت المرأة ليس عورة، صوت المرأة ليس عورة. المطلب به المرأة فقط في مسألة الكلام ألا تخضع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالخضوع بالقول وترقيق الصوت عند الكلام أو الميوعة في الكلام أو تعمد ترقيق الصوت أثناء الكلام، هذا فقط الذي هو كذا. لو كان صوت العمر عورة يا أم محمود، لو كانوا عورة ما كانتش يسمح لك بالاتصال بينا وإنك تسألينا وتكلمينا. فصوت المرأة ليس بعورة. أما في مسألة سلام المرأة على الرجال وهي معدية، فهذه المسألة جائزة إذا أمنت الفتنة. أما إذا لم تؤمن الفتنة فالله لا يحب الفساد، فإذا أمنت الفتنة جاز، أما إذا لم يؤمن الفتنة فلا يصح. والله تعالى أعلى وأعلم. وعائشة زارت بلال وهو مريض مع أبيها حينما كان أيضا مريضا، وسلمت عليه وقالت كيف حالك أو كيف تيكم. فالشاهد أنه سلام المرأة على الرجل جائز إذا أمنت الفتنة والعكس بالعكس، أما إذا ظن وجود الفتنة فالله لا يحب الفساد. كانت أم محمود بتسأل عن مسألة أيضا أنها بتكسر من قراءة الإخلاص كأنها بتقيم الليل يعني بقراءة الإخلاص طول الليل، فهل علي شيء في هل ذلك لا ثواب؟ طبعا لك أجر عظيم، وكرري وقرأي ما شئت طالما أن أنت مش حفظة اللي هي أو حفظة قدر بسيط، كرري ما تحفظي وعلى قدر ما تكرري وتقبلي على الله تجدي أجرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. بتسأل المرور أمام المصلي الحكم عليه. الأصل أن المصلي بيكون له سترة، سترة يعني بيحط يصلي إلى شيء أمامه، إلى جدار أو إلى شيء يكون علوه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل يعني هكذا بهذا المقدار، هكذا دي مؤخرة الرحل شيء بسيط كده، فبمقدار طول التاب ده مثلا، فعندئذ يصح أن يكون في سترة، فأنا ما مرش بينه وبين المكان دوت. فإذا كان المصلي ما مش واخد سترة أمامه بترك حدود 3 أمتار ثم أمر، لكن المرور بين المصلي وبين سترته أيضا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. كان معانا الأخت أم محمد بتسأل أنها كانت صايمة وبتجهز أشياء يعني بعد الفجر وصلت وأكلت وهي ناسية، صيامك صحيح مادام أنك كنت ناسية وليس عليك إعادة اليوم. بعض الناس منتشر عند بعض الناس مسألة إن الإنسان إذا أكل أو شرب وهو ناسي أثناء الصيام في السنة غير الفريضة، وهذا غير صحيح. إنما في سواء كان الصيام فريضة أو الصيام سنة والإنسان أكل أو شرب وهو ناسي، فإنما أطعمه الله وسقاه وصيامه صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى، وليس عليك شيء، فما فيش عليك شيء وصيامك صحيح بارك الله فيك. طيب، كان أيضا بتسأل إن كان في قضية حادث سير وهي رفع يعني قضاء تعويض أو ما شابه في هذا المقام، فعندئذ الأصل في الوفاة بحادث السير الأصل إن بيكون في دية قتل الخطأ، فإذا أراد الناس أو أن يدفع دية القتل الخطأ في هذا المقام أو حادث السير عموما بينظر فيه هل هو يعني هو بالأصل نسبة الخطأ 100% ولا 80% ولا 90%، فعلى قدر وجود نسبة الخطأ بتطلع نسبة الخطأ من الدية، والله تعالى أعلى وأعلم. عموما ده قتل خطأ فلك دية بارك الله فيك، فالناس زي ما أنا سمعت منك بتقول إن هم عندهم استعداد يدفعوا ما تطلبي، فاجلسي معهم والشرع حد الدية وأخذ الدية، فإذا كانت الدية موجودة فاقبليها والله عز وجل يعني يأجرك على ذلك، ورحم الله عز وجل يعني ما الذي الفقيد الذي افتقدتيه، وربنا سبحانه وتعالى أرشد إلى العفو حتى في القتل العمد، أرشد سبحانه وتعالى إلى العفو وبين أن العفو أقرب للتقوى، فالشاهد إذا استطعت أن العفو فالعفو أقرب للتقوى، فإذا لم تستطيعي خذ الدية وارفع القضية، أما إذا كانوا يماطلوا فرفع الدية فاستمر في دفع الدية فاستمر في القضية، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. كان معانا الأستاذ محمد في بيسأل عن اليمين المعلق بالمشيئة، إذا حنس فيه الإنسان هل عليه شيء أم لا؟ يعني واحد قال مثلا والله لأفعلن كذا إن شاء الله، والله لأسافرن إن شاء الله، فاليمين ده اسمه الاستثناء في اليمين، اسمه في الفقه الاستثناء في اليمين، فهذا إذا استثنى الإنسان في اليمين، وهذا أثناء اليمين مش بعده فترة طويلة إنما أثناء اليمين أو بعده بقليل، فعندئذ إذا لم يفعل ليس عليه شيء وليس عليه كفارة يمين، فطالما أنه قال إن شاء الله ده اسمه استثناء، وإذا فعل فالحمد لله، إذا لم يفعل فالله لم يشأ فليس عليه شيء في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. بيسأل عن حكم النذر، هل النذر الأصل فيه الكراهة أم الأصل فيه الاستحباب؟ طبعا عندنا النذر هنا بينقسم إلى أقسام في هذا الباب، ينقسم في هذا الباب إلى قسمين في هذا الباب، فعندنا النذر المعلق والنذر غير المعلق، النذر المطلق يعني ايه؟ النذر المعلق اللي هو يقول يعني ان شفى لله علي نذر، ان شفى الله مريضي او ان شفى الله مريضي سنذر علي، ان شفى الله مريضي لاتصدقن بكذا او لاذبحن كذا، فهذا الاصل ان ابتداؤه مكروه، ابتداء النذر المعلق مكروه، لان ليه؟ لانما النبي قال انما يستخرج به من البخيل، الانسان الكريم بيتصدق اولا ويعمل العمل الصالح اولا ويسال الله سبحانه وتعالى بان ييسر له امره او ان يعطيه سؤله، هذا الاصل في هذا المقام. اما كذلك القراءة بتاتي انه بيظن ان هو بتعليقه إنه هيغير القضاء، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يغير من القضاء شيئا إنما يستخرج به من البخيل، فعندئذ ابتداء النذر المعلق إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، فهذا ابتداؤه مكروه، لكن إذا فعله يجب عليه الوفاء بالنذر، والأفضل من كده من النذر المعلق ده إن أنا أعمل الخير والقربة ثم أسأل الله من فضله العظيم، هذا نسبة هذه الجزئية، لكن إذا فعله يجب عليه الوفاء بالنذر. أما النذر غير المعلق اللي هو الإنسان قال لله علي نذر أن أصوم، نذر لله علي نذر أن أتصدق من أجل أن يحس نفسه على الطاعة، فهذا ليس فيه شيء وليس مكروها ويجب عليه أن يوفي به، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، كان معانا برضو الأستاذ ميلاد كان بيسأل عن مسألة نذر أن يصوم ولم يستطع الاستمرارية، أنه نذر صيام طويلا وشق عليه ذلك، كفارته كما ذكرت قبل ذلك كفارة يمين، إذا كان لا يشق عليك فالأولى أن توفي بالنذر، إذا كان يشق عليك فلك أن تكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإذا لم تستطع صوم 3 أيام. بارك الله فيك. بيسأل أيضا عن مسألة هل يصح الدعاء بعد التشهد؟ بل مستحب، يعني بل مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من الدعاء أعجبه إليه بعد التشهد وقبل التسليم. فأنت قل التشهد ثم قل الأدعية المأثورة بعد الانتهاء من التشهد، ثم بعد ذلك ادعو الله بما شئت، فإذا فهذا من مواطن الدعاء في الصلاة. بارك الله فيك. كان معنا الأخت أم محمد بتسأل الدعاء، نحن إن شاء الله عز وجل ندعو له بظهر الغيب، نسأل الله أن ييسر له أمره. كذلك الأستاذ محمد بعد ذلك كان بيسأل عن مسألة كيفية تثبيت القرآن بعد النسيان. هذه مسألة طبعا مهمة جدا، بارك الله فيك. الإشكالية اللي بيقع فيها كثير من حفظة القرآن العظيم أو من الذين يعني يحاولون حفظ القرآن، إنه بيهتم بحفظ الجديد أكثر من المراجعة، وهذا خطأ. أنا عايز أقول ببساطة شديدة، الحفظ في المراجعة، الجديد ده عملية إدخال، فينبغي أن نهتم بالمراجعة أكثر ونعطيها وقتا طويلا، لأن اللي بيحفظ جديد وما يراجعش كويس بنسميه احفظ وانسى، لكن اللي بيحفظ جديد قليل لكن بيراجع القديم كويس احفظ وثبت، وده الأصل في ذلك. القاعدة في هذه تثبيت القرآن علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن القرآن يتفلت مثل تفلت الإبل في مباركها، فبين صلى الله عليه وسلم أو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، إن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فتعاهدوا القرآن، أو قال صلى الله عليه وسلم نص الحديث تعاهدوا القرآن فإنه يتفلت مثل تفلت الإبل في عقولها. فالأصل في هذا إن القرآن النبي أعطانا صلى الله عليه وسلم السبيل لتثبيت الحفظ اللي هو المعاهدة، تعاهدوا أي كثرة المراجعة. فعليك أن تراجع وتجعل لك وردا ثابتا من المراجعة إن شاء الله. وأنا أريد أن أبشرك، إذا كنت حفظت ونسيت هو ما تنساش بالكلية، هو غاب في الذاكرة فقط، لأن طالما حفظت قبل كده فالحفظ اتوجد لكنه غاب في الذاكرة، فعملية المراجعة بتكون أسهل. معهود جدا في حفظ القرآن العظيم، إنسان مثلا حفظ سورة آل عمران أو البقرة أو آل عمران أو أي سورة من سور القرآن العظيم، قعد فترة ما رجعهاش نسيها، لو قعد عليها 2 أو 3 ساعات بيجيب السورة، أو يوم أو يومين هكذا، مع أنه لو جه يحفظها من الأول هيحفظها فترة أطول. فإن شاء الله إحنا بنسميها منسيتش، إن شاء الله بتسترجع ما غاب في الذاكرة بإيه؟ بورد ثابت لك في الحفظ. فعلى قدر وجود ورد ثابت في حفظ القرآن على قدر ما تجد ذلك. كذلك أيضا الطاعة والتوبة والاستغفار وكثرة الاستغفار، فالقرآن نور أحبتي في الله لا يتواجد في قلب مظلم بالمعصية، فعلى قدر ما يتوب الإنسان يستغفر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكلنا ذو خطأ، ولكن على قدر ما الإنسان يتدارك بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة ثم يتعاهد القرآن بورد ثابت، إذن يجد خيرا عظيما بفضل الله عز وجل. أما إذا كنت تسأل عن تثبيت الحفظ، فإنت لما تحفظ شيء من القرآن العظيم احفظ وكرره مثلا على الأقل 10 مرات. الشيء الجديد اللي انت حفظته حاول في خلال اسبوع تكرره كل يوم 10 مرات اللي انت حفظته، يعني حفظت النهاردة صفحة من القرآن كررها 10 مرات وسمعها لنفسك، او 20 مرة في خلال الاسبوع ده كررها كل يوم 10 مرات، بحيث انك تصل في فترة وجيزة الى 70 مرة ان شاء الله في فترة الاسبوع هذه، يثبت الحفظ بفضل الله عز وجل ببركة التكرار في فترات متقاربة. هذا خلاصة ما يقال في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت أم محمود بتسأل أيضا إن في مسألة إن لا حق في الميراث أيضا، وكذلك أخوها توفي وله ميراث وما أخدش ميراثه الأولاني، وهي لها ميراث لأن أخوه ملهوش ميراث في هذا المقام، تسأل ماذا تفعل. الأصل أنك بتعملي جلسة ودية مع الناس اللي وتجيبوا حد من أهل العلم يحكم بينكم، فالأخ اللي هو كان له ميراث اللي هو توفي ده بنجيب له ميراثه الاولاني اولا وياخده، وبعد كده ميراثه الاولاني مع ميراثه الجديد بيروح لورثته الموجودين بعد ذلك، وكل واحد ياخذ حصته ويبين لهم خطوره المماطله وان ذلك ظلم وان ذلك يجعل العبد اذا مات على ذلك يلقى الله وهو مانع للحقوق والعياذ بالله، وتكون المقصه في الاخره بالسيئات والحسنات، وعندئذ يندم حيث لا ينفع الندم. فان استجاب للموعظه وللنصح وللجلسه الطيبه الحمد لله، ان لم يستجيبوا فالجئي الى القضاء بارك الله فيك، لان هذا حق فلا يجوز لك ان تلجئي فيه الى القضاء وليس عليك شيء. كان عندنا الاخت ام علي بتسال ان فيها مشاكل مع سلفتها وحماتها واضطرت للبعد عنهم، فهل يعد ذلك من قطيعه الرحم؟ هي طبعا بتقول ما خصمتهمش، ما فيش خصام، وانما زي ما تقول كده او حد ما فهمت مقتصره. فاذا اقتصدت او اقتصرت فليس عليك شيء طالما ان التواصل معهم يجلب القيل والقال، لكن لا يمنعك هذا من الكلمه الطيبه، من السلام، من إلقاء السلام، لأن إذا امتنعنا بإلقاء السلام تكون قطيعة، لكن إلقاء السلام، الكلمة الطيبة، السلام عليكم، مرة بقى كل فترة أخباركم إيه، زي كيف الأحوال، على قدر السؤال فقط وعلى قدر الأعمال، يعني اللي تبتعد عنه الاختلاط، لكن الكلمة الطيبة ما تبتعديش عنها، السؤال من فترة للتانية في حدود الاطمئنان العام، المباركة في الأعياد وكذلك في المواسم في المناسبات، كل هذا فإذا فعلت ذلك ليس عليك شيء ولا يعد هذا قطيعة للرحم بارك الله فيك. كان عندنا أيضا الأخت أم إبراهيم كانت بتسأل عن زوجها رمى عليها الطلاق مرتين ثم قال لها في المرة الثالثة أنت محرمة علي مثل أمي وأختي، فعند إذن التحريم غير الطلاق، فالتحريم هذا الطلقة الثالثة ما وقعتش بارك الله فيك، إنما عليه كفارة ظهار. كفارة ظهار هي صيام عليه هو صيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام فعند إذن يطعم 60 مسكينة، يبقى عليه صيام شهرين متتابعين لم يستطع يطعم 60 مسكينة، فلكن الطلقة الثالثة لم تقع بهذا التحريم، فهو بس يكفر كفارة اليمين والاستمرارية وتستمر معه في الحياة وليس عليك شيء. بتسأل عن ان برضو كان في حادث وفي تعويض وهي ما رضتش تمضي خايفة ان التعويض، لا اخذ هذا ليس فيه حرج شرعي بارك الله فيك، فلك انك تأخذي هذا التعويض وليس عليك اي ادنى حرج. كذلك كان بتسأل وتقول ان زوجها بيقول لها اخرجي من البيت ويريد، فهي بتقول له سيبني مع هكذا واكتب لنا شقة او ما شابه في هذا المقام. الاصل طبعا احنا بنقول لحالتك ديت ان الطلقة الثالثة ما وقعتش، فحاولوا تحافظوا على البيت بارك الله فيك، لان الثالثة هي تحريم، انت قلت طلاق مرتين والثالثة تحريم، فالمقام هنا بارك الله فيك ان انت لسه زوجته، وحاولوا المحافظة على البيت، وهو ننصحه بان يحفظ الالفاظ ويحاول ان يحافظ على بيته وان يربي ابنائه وان يقوم بمسؤوليته تجاه اسرته بارك الله فيك. فهكذا، فاذا كان ذلك لا داعي بقى لانه يكتب شيء او ما يفعل ويحافظ على الاسرة. طيب كذلك كان عندنا ابو محمد، ده اظن كان اخر سؤال ورد الينا في هذا المقام، كان حاضر لحد احنا ممكن نستقبل لو في وقت ممكن ناخذ اسئله اخرى ان شاء الله. نعم طيب حاضر. عندنا ابو محمد بيقول انه اعطى لاحد مبلغ يشغله عايز يكتب عليه وصل امانه، فعند اذن اولا انصحك لما بتكون حاطط معطي الانسان مبلغ يشغله، فعند اذن المبلغ ده بيبقى اسمه مرابحه، بيبقى اسمه معذره، انت مديله فلوس يشغلها لك، فعند اذن بتطالبه ان يبقى في بينكم عقد. عقد على ايه؟ على ان هذا المال فلان اخذ هذا المال يشغله لحضرتك، وان النسبه بينكم في الربح بنسبه لك 50% من الربح 60% أكثر أقل، فبيكون هذا الأصل في هذا المقام أن العقد القائم ما بينكم في هذا أن هو واخد فلوس يشغلها وأنت بتأخذ نسبة من الربح، وكذلك بتتحمل نسبة في الخسارة إذا بتتحمل خسارة إذا وجدت على التشغيل وهو بيخسر جهده، فهكذا. فالأصل أنك العقد هنا في هذا المقام أن احنا بنحدد نسبة الربح والخسارة، أما أو بنحدد النسبة المئوية على الربح، يعني هاخد 60% في الربح 80-20 هكذا، طالما أنه هو واخد الفلوس يشغل. طيب إذا حدد لي مبلغ ثابت لا يجوز، لأن المبلغ الثابت ده أن هو مش عارف هو كسب قد إيه. يعني أنا مدي الواحد مثلا 20,000 جنيه شغلها مثلا أو 100,000 جنيه شغل، فهو لسه إلى الآن ما يعرفش الشغل ده هيكسب قد إيه. صحيح عنده خبرة لكن قد يكسب وقد يخسر، فكون أنه يقول لي هديك 8% على رأس المال أو هديك مبلغ ثابت على ده، يبقى معناه ده مقابل القرض، فعندئذ لا يصح. لكن إذا قال أنا هاخد أشغلهم في التجارة الفلانية والربح البنة بالنص، أو أنت تاخد 70% ولا 30% أو زي ما تتفقهم، فعندئذ يجوز في هذا المقام أن يكون الأمر بهذه الطريقة. فهذه الطريقة الإسلامية الجائزة في هذا الباب. فكونك تأخذ وصل أمانة، لا اعمل عقد أولى، لكن حكاية وصل أمانة دي هتؤدي إلى دخول الشيطان، وأنك أنت تقول له لا أنا عايز فلوسي سواء كسبت أو خسرت. بارك الله فيك. عندنا معنا الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا الصبح يعني ما بقدرش أقوم الفجر.
نعم.
فبقوم الصبح الساعة 6 أروح الشغل، فهل مثلا لو وانا ماشي رايح الشغل الساعة 6 صليت الصبح مثلا اصلي كام ركعة او يبقى مقبول او مش مقبول؟
طيب انت ده على الدوام ولا احيانا يعني تقصد؟
ده على الدوام على طول حضرتك.
طيب انا اولا لازم ناخذ الاسباب للاستيقاظ للفجر، لان الاصل ان الصلاة تكون على وقتها. يعني معايا يا استاذ محمد؟ الأصل أن الصلاة تكون على وقتها، وقد قال الله في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأنا بجاهد نفسي الأول بالأخذ بالأسباب، من أن أنا أجهز منبه، أنام مبكرا على القدر الكافي، أو أجهز أو أخلي حد في البيت يحاول أنه يقظني على قدر ما أستطيع، يعني ما اسمحش بأن ده يفضل ديدا دي، أحاول أن أنا أرتب لهذه المسألة. ماشي الحال. فإذا رتبت بقى للاستيقاظ وما استيقظتش بتصلي ركعتين وقت الاستيقاظ، تمام كده؟
بارك الله فيك يا شيخ.
أحسن الله فيك. ماشي الحال. أم معنا.
السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم حسام.
أهلا بعد إذنك يا ابني، أنا عندي 54 سنة.
نعم.
وعندي يعني مرض نفسي، فباخد له منوم ومهدئات والكلام ده، يعني باخد علاج من سنين طويلة.
تمام.
حضرتك أنا بيجيني وقت ما بيتفوتني صلاة الظهر من ضغط النوم، يعني مش بعرف، ممكن أكون سمعاه كمان مش عارفة أطفل.
أيوه.
مش عارفة أفتح عيني، ولازم أخد العلاج ده.
والعلاج ده الطبيب اللي كاتبه؟ الطبيب اللي كاتبه؟
على طول بقالي 10 سنين او اكتر.
تمام.
حضرتك انا الايام دي بس بيفوتني صلاة الظهر، تعبانة ومتضايقة ومخنوقة من الموضوع ده.
تمام.
بس مش قادرة اتجاوزه. طيب. يعني
طيب.
والسؤال التاني حضرتك.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك، انا بدأت صيام 6 من شوال، بدأتهم الجمعة اللي هو تالت يوم العيد للاربع. هل الجمعة دي مش محسوبة؟ من الجمعة إلى الأربعة.
صمت من الجمعة للأربعة؟
صمت من الجمعة للأربعة.
إيه المشكلة بقى؟
يعني الجمعة محسوبة ولا؟
الجمعة كانت كام يوم في العيد؟
ثالث يوم.
ثالث يوم دي العيد خلص أول يوم، تاني يوم وثالث يوم ده من عندنا كده. سامك صحيح.
يعني أنا صمت ثالث يوم اللي هو الجمعة.
تمام، وكملت لست أيام.
كملت.
سامك صحيح، ما فيش عليكي قاعدة.
بإذن رب العالمين.
بارك الله فيك.
وسؤالي الثالث، أنا معلش طولت على حضرتك.
لا تفضلي.
أنا بحكم الوسواس اللي عندي والمرض اللي عندي، وأنا في رمضان ما باجي أتوضى ما بتمضمضش، بمسح على بقي ثلاثة لأني عندي يعني شك على طول.
نعم، وجيبك إن شاء الله. حاضر. بالنسبة لي كان السؤال الأول للأخت أم حسام، بالنسبة لأنها طبعا مريضة بتأخذ منوم، فعندئذ طالما أنه هو مأخوذ بأمر الطبيب وأنه هو وقت له وقت محدد الطبيب هو اللي حدده، وأن ففي هذه الحالة بتجاهدي نفسك أن أنت تصلي الصلاة في وقتها، فإذا غلب عليك النوم رغما عنك فأول ما تستيقظي تصلي الصلاة على وقتها عند الاستيقاظ مباشرة، تسارعي إلى أداء الصلاة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها، إذا نام العبد عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ذلك وقتها. فعندئذ الأصل أنا ما أخدش المنوم إلا بأمر الطبيب في الوقت اللي هو المحدد هذا. إذا كنت أستطيع أن أخده في وقت مبكر بعيد عن وقت الصلاة بأمر الطبيب جاز، إذا كان لا يصح فعندئذ بتأخذي وتجهد نفسك في الصلاة. إذا لم تستطيع الاستيقاظ فعندئذ صليها أول ما تذكري أو أول ما تستيقظي، وأسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. بالنسبة للوسواس اللي هي الأخيرة، آخر حاجة اللي بتقول ما بتمضمضش، لا ده غلط. المضمضة دي جائزة عموما، وضوءك صحيح لأن الراجح أن المضمضة سنة، لكن في خلاف في فرضيتها، فالأولى بعد كده أن أنت تتمضمضي، والمضمضة ما بتأثرش على الصيام وما تستجابيش للوسواس عشان ما يستمرش معاك، ووضوءك اللي فات صحيح. بارك الله فيك. أحبتي إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرع.